أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. في هذه المسألة الجديدة تعرض الشيخ الأعظم إلى أربعة مطالب. المطلب الأول: هل يشترط في الإيجاب والقبول العربية أو لا يشترط العربية؟ مقتضى القاعدة في المقام، أعني القاعدة اللفظية وهي العمومات والإطلاقات، أحل الله البيع، تجارة عن تراض، أوفوا بالعقود، أن ما يصدق عليه عرفا البيع والعقد يكون موضوعا للإمضاء. ومن الواضح أن عنوان البيع والعقد يصدق سواء كان الإنشاء باللفظ العربي أو الإنشاء بغير اللفظ العربي، فلا يتوقف صدق عنوان البيع على كونه باللغة العربية، فيشمله دليل الإمضاء. فمقتضى القاعدة المستفادة من الأدلة اللفظية المطلقة والعامة أنه لا يشترط العربية، فمن يدعي الاشتراط والخروج عن هذه العمومات والإطلاقات هو الذي يحتاج إلى دليل. فما هي الأدلة المذكورة لاعتبار شرط العربية؟ ذكرت في كلماتهم أدلة ثلاثة. الدليل الأول: يعتبر العربية في العقد من باب وجوب التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله، بدعوى أن النبي صلى الله عليه وآله في مقام إنشاء المعاملة كان ينشئها باللفظ العربي، ويجب وكل ما يصدر من النبي يكون موضوعا لوجوب الاتباع ولوجوب التأسي، فإنه كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فمقتضى وجوب التأسي بالنبي، وقد ورد في بعض الروايات حيث سأل زرارة ومحمد بن مسلم: لماذا وجب لماذا وجب القصر في الصلاة، مع أن الآية تقول: فلا جناح عليهم أن يقصروا من الصلاة، فالآية عبرت بنفي الجناح، فلماذا تقول يجب القصر؟ كانت نزاع بين العامة والخاصة. فقال له، معنى مضمون الرواية، فقال له: هذا نظير قوله فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فعبر بنفي الجناح، ثم قال له هذا فعله النبي فيجب فعله، مما يعني أنه يلقي كبرى كليا أن ما صدر من النبي صلى الله عليه وآله يجب فعله. أو يقال مثلا ما آتاكم الرسول فخذوه، والإتيان أعم من الإتيان القولي أو الإتيان العملي الفعلي. ما آتاكم الرسول فخذوه، إذن يجب التأسي، ومقتضى ذلك أنه يجب اتباع النبي، فلا بد أن ننشئ. شنو سيدنا؟ دير بالك، لا بد أن تنشئ البيع باللفظ العربي. إذا ما لفظ عربي سوى بالمعاطاة، لأنه ورد عن النبي بارك الله لك في صفقة يمينك. المهم، إذن يجب أيضا باللفظ العربي. هذا هو الدليل الأول، وهذا الدليل محل إشكال ظاهر ومعل إشكال واضح. أولا، لو سلمنا وجوب التأسي بالنبي مطلقا، ما بنناقش الآن في هذا المطلب، فإنه من الواضح أن وجوب التأسي بفعل النبي إذا صدر منه الفعل بداع شرعي لا بداع عرفي أو عقلائي، وإلا لا يجب، لا يقول به أحد، وخلاف الارتكاز القطعي أننا يجب أن نتابع النبي في كل فعل صدر منه حتى من حيث أنه غير مشرع. فحينما النبي صلى الله عليه وآله بما هو عربي يتكلم العربية، هل يعني أنه لا يجوز لأحد أن يتكلم بغير العربية؟ على كلامكم ما يجوز لأحد يتكلم بغير العربية، مو بس في البيع، لأن النبي كان يتكلم العربية، فلا يجوز أن تتكلم يا سيدنا اللغة الفارسية. أي مكان يقول حرام، النبي لم يتكلم إلا اللغة العربية، فنحرم جميع اللغات في العالم من باب وجوب التأسي بالنبي. ومن باب التأسي بالنبي نسكن مكة ونجلس في مكة، لأن فعله كان هو السكون والمكوث في مكة. وإذا سافرنا لابد أن نسافر إلى ما سافر به النبي. وين سافر النبي؟ الأماكن التي سافرها نذهب إليها تأسيا، وأما غيره فلا يجوز. هو لم يذهب إلى تركيا ولا إلى أمريكا ولا إلى الصين ولا إلى بلي لبنان، فلا يجوز السفر إلى هذه المناطق. إذن هذا واضح الفساد، أوضح من أن يخفى. إذن مجرد أن يصدر، بل هي ما حد قالها من العصر، مجرد أن يصدر فعل من النبي يجب علينا أن نتبعه، فهذا مما لا يقبل. فهو من حيث أنه عربي يتكلم بالعربية، لا أنه من حيث مشرع. وحينئذ لا يصح التمسك بهذا الدليل، فاسد وضوء والله فساد. أولا، وثانيا، لو تنزلنا وش تريد بعد وقلنا يجب التأسي بالنبي حتى في طريقة تلفظه وحتى في لغته، غايته الحرمة التكليفية، والحرمة التكليفية لا تقتضي بطلان غايته يحرم علي أن أتلفظ بغير العربية، ولكن لو تلفظت من قال أن المعاملة فاسدة؟ فالحرمة التكليفية للتلفظ شيء، وبطلان المعاملة شيء، وليس هذا من مصالح أن النهي عن المعاملة يقتضي الفساد، لأن ما في نهي عن معاملة، نهي عن فعل خارجي وهو التلفظ بغير العربية، فليس هذا من موارد كبرى النهي عن المعاملة يقتضي الفساد. إذن والنبي هم ما تكلم بالعامية، هم نسيت، ما يجوز تتكلم بالعامية، لابد تتكلم بالعربية الفصيح. مشكلة كبيرة، يعني يا لزم أنه ما هزز رجول النبي، ليش تزرزوك يا شيخ؟ ما لبس الجاكيت يا شيخ، لبس الجاكيت والبنطلون، هذا مو لباس النبي صلى الله عليه وآله. نعم، والقميص كيف تحمل الشنطة وتشرب الشاي باللبتون؟ ما شرب اللبتون، واضح. هذا هو هم اللابتوب لا تستعمل. إذا يقول لو زين ما قلت هذا، يقول مسكين لو زين ما قلت الدليل. إذا هذا الدليل كما ترى، ما نبي نسوي درس كامل عليه، واضح، خلاص. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني التشبث بدليل الأولوية، بيان الأولوية. نسألكم هل يصح البيع بالعربية مع فرض عدم الماضوية كالجملة الإسمية أو الأمر أو المضارعية؟ هؤلاء يقولون كما سيأتي لا يصح إنشاء البيع بالعربية غير الماضوية كالجملة الإسمية والفعلية الأمرية والمضارعية. فنقول إذا لم يصح البيع بالعربية في فرض عدم الماضوية، مع أنه عربي، فلا يصح بغير العربية من باب أولى. إذا هو أكو عربية وما صححه، كيف يصححونه بغير العربية؟ فعدم صحة البيع بغير العربية من باب الأولوية. إذا عربي وما قبلنا، كيف إذا كان غير عربي؟ وهو كما ترى يا شيخ، وهو كما ترى. فإننا لو سلمنا العرش، وشنو العرش؟ العرش ثم الناقش. لو سلمنا أصل المطلب المقدم وهو أنه لا يصح العربية غير ولا سيأتي مناقشة ذلك، لو سلمنا، فإن عدم الصحة لا من جهة كون عربي أو عدم عربي، من جهة الماضوية وعدم الماضوية. حيثية البطلان هو عدم الماضوية، لا حيثية البطلان والصحة العربية أو غير العربية. فحينئذ كيف تنتقل من حيثية الماضوية إلى أي حيثية؟ حيثية العربية. فلو جئت بلفظ بالفارسي بالماضوية فروختم، لماذا لا يصح؟ ما فلا يصح قياس الأولوية، لأن الإشكال إنما ناشئ من أي حيث؟ من حيث بل الماضوية وعدم الماضوية. فما هو علاقته تنتقل إلى العربية؟ هذه قياسات جديدة لم نسبع بها من قبل ذلك. إذن مجرد أنه لا يصح بالمضارع أو الأمر والإسمية لا يعني لا يصح بالفارسية الماضوية أو الإنجليزية الماضوية. وش بعته بالإنجليزي؟ نعم، سيل سل، ها بالماضي سل، سل مصدر البيع، نعم ما قلنا لكم بالياباني احنا انجليزي احنا اليابان ايش تقولون؟ بالتركي شيخنا ساختم، هذا كما قاله هو كما قال الشيخ مرتضى. خب اذا هذا الدليل الثالث، ثاني باطل. الدليل الثالث اوضح ضعف، اذا هي ضعاف هي ثالث اوضح ضعف، اضعف شنو اضعف؟ يقول لا يصدق، لا يصدق على الإنشاء بغير العربية، لا يصدق على العقد أنه بيع، فلا يقال عنه بيع، فالبيع كأن فقط مختص إذا أنشئ باللغة العربية. وبتعبير السيد الخوئي يقول السيد الخوئي لازمه أن لا يكون في العالم عقد إذا لم يوجد عربي، إذا ماكو عرب في الكون إذا ماكو عقد، ماكو عقول، انتهت زمان العقول، لأن العرب ما موجودين، وهذا واضح بطلان. قال والمحكي عن جماعة منهم السيد عميد الدين. من السيد عميد الدين؟ يقولون السيد عميد الدين هو صبط العلامة أو ابن أخته، على خلاف، خلاف هل هو صبط العلامة أو ابن أخته. صبط يعني أنا الصبط، يعني ولد الأخت، واضح، ولد البنت، استغفر الله، ولد البنت يسمى صبط، ولد البنت، نعم. قال السيد عميد الدين والفاضل المقداد والمحقق والشهيد الثانيان اعتبار العربية في العقد للتأسي كما في جامع المقاصد، وغريب من مثل جامع المقاصد أن يستدل بمثل هذا الدليل، ولأن عدم صحته بالعربي الغير الماضي يستلزم عدم صحته بغير العربي بطريق أولى، وفي الوجهين ما لا يخفى. حتى الشيخ اللي كتب واجل ما كتب، ما بين الإشكالات. وفي وأضعف منهما منع صدق العقد على غير العربي. العقد بكبره يتوقف صدقه العقد، كل العقد أوفوا بالعقود، لازم ما يصدق عنوان العقد. وفالأقوى، ليش قال فالأقوى؟ الأدلة باطلة، وقلنا نرجع إلى مقتضى الإطلاقات العامة والعمومات. فالأقوى صحته بغير العربي، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، في المطلب الثاني يتعرض المصنف إلى أنه لو حصل اللحن، لو أردنا أن ننشئ البيع باللفظ بالعربي، يجوز أم يجوز؟ يصح بقدر متيقن بلا إشكال. نحن نريد أن نحتاط، فماذا نفعل؟ ننشئ البيع باللفظ العربي. فهنا إذا حصل اللحن، فهل اللحن يضر بالصحة أو لا؟ واللحن يا سيدنا تارة يكون بلحاظ المادة، وتارة بلحاظ الهيئة، وتارة بلحاظ الحركة الإعرابية. فهنا ثلاثة أنحاء من اللحن. أما القسم الأول اللحن في المادة، فالمراد منه أن المادة وهي أساس الاشتقاق تتغير من المادة التي تنشأ بها المعاملة إلى مادة جديدة لها معنى جديد. نظير أنه من أراد إنشاء الزواج، فالمفروض ما وضع له الزواج زوجتك، فلو قال جوزتك، 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 يا سيد هاني واضح. قل قبلت عاد لا تخاف، جوزتك واضح. فهنا جوزتك المادة هو الجواز، وزوجتك المادة هي الزواج، والزواج مادة لها معنى، والجواز مادة لها معنى. فهذا لحن في المادة بنحو غير لنا معنى الكلمة من مادة إلى مادة. هذا النحو الأول. النحو الثاني يا سيدنا، اللحن في وين؟ في الهيئة. اللحن في الهيئة يطلق على مصداقين في كلماتهم. المصداق الأول الحفاظ على المادة مع اختلاف في ترتيب الحروف، بنحو ما تتولد مادة جديدة، ما يتولد معنى جديد. فبدل أن تقول بعت تقول عبت. نفترض أن هذه ليس لها معنى في كلام العرب حتى ما تصير اختلاف في المادة، واضح. فأصل المادة الباء والعين والتاء موجودة، لكن تغيرت الهيئة من فعل إلى عفل، هذا يسمونا تغيير هيئة. المصداق الثاني لتغيير الهيئة أن نحافظ على ترتيب الحروف، ولكن الحركات بنية الكلمة ووزنها الصرفي يتغير. فبدل أن تقول بعت بكسر الباء تقول بعت بعت، واضح. تغير شنو بنية الكلمة، هذا تغيير في وين؟ في الهيئة. في الهيئة. وتارة يكون التغيير في الحركة، المادة واحدة وبنية الكلمة الصرفية واحدة، إنما الخرق في الحركة الإعرابية، واضح. قال زوجتك، زوجتك يقول زوجتك، زوجتك واضح، زوجتك واضح. بعت يقول بعتي، بعت واضح. إذا غير الحركة الإعرابية. إذا هذا اللحن يضر لو ما يضر. يقول تارة نبني على اشتراط العربية وتارة لا نبني على اشتراط العربية. فإن بنينا على اشتراط العربية فدليلهم هم وأنا أن يتمسكوا بالقدر متيقن، ولا يصححون التمسك بالإطلاقات ولا العمومات، بل لا بد من التأسي، لا بد من الاختصار على القدر المتيقن. والقدر المتيقن المخرج عن أصالة الفساد والموجب للتأسي أنه لا بد أن تقول بعدم الله، لا في المادة ولا في الهيئة بقسميها ولا الحركة، اقتصارا على القدر المتيقن وللتأسي. تتأسى بالنبي تقول جوزتك، شنو هاي تأسى بالنبي؟ واضح. قل زوجتك مو جوزتك. وأما إذا لم نقل بهذا المبنى، احنا نتكلم على مبانينا، إذا تتكلم على مبناك المدار يا شيخنا على الظهور العرفي، فهل اللفظ له ظهور عرفي في إبراز المقصود أو ليس له عرف، ليس له ظهور عرفي؟ فهنا قال سيدنا الخوئي رحمة الله عليه كما في الجزء 36 صفحة 200، يقول تارة الغلط شائع نوعا، فهذا لا يضر لأن العرف العام الذي يمارس هذا اللفظ متى ما أطلقوا هذا اللفظ فيكون ظاهرا في المعنى فيصير له ظهور. فمثلا إذا كان في العرف العام يقولون جوزتك، جوزتك. يقولون ما يقولون؟ يقولون. فهذا كافي وإن كان مادة جديدة، ولكن اللفظ صار له صلاحية عرفية على إبراز المقصود. واضح إن شاء الله. وأما إذا كان ليس له ظهور عرفي، بدل ما يقول فسخت قال فخست. وش فخست؟ وش فخست؟ وش بيقول؟ ما مو واضح عند العرف. هذا خطأ شخصي غير متعارف، ولا يوجب أن يكون اللفظ له صلاحية لإبراز المقصود. فهذا يضر. إذن المدار على الصلاحية والدلالة العرفية. قال وهل يعتبر عدم اللحن من حيث المادة والهيئة؟ ومحنا أضفنا إليه حركة الإعراب اللي يدخل الحركة الإعرابية في الهيئة، في الهيئة، لكن بالإصطلاح الهيئة ما تدخل فيها الحركة الإعرابية. نعم نعم. قال بناء على اشتراط العربي، حتى لو اشترطنا العربي، هذا البحث كما قال سيدنا الخوئي مو مبني على اشتراط العربي، يأتي البحث حتى بناء على عدم اشتراط العربي. نعم بناء على اشتراط العربية يصير حكم يتمسك بالقدر للتأسي، بناء على عدم الاشتراط العربية يكون الحكم مختلف. الأقوى ذلك بناء على أن دليل اعتبار العربية هو لزوم الاقتصار على المتيقن من أسباب النقل، فالمحكم أصالة الفساد، والقدر المتيقن المخرج عنه عدم الله، والمفروض لا عندنا لا عمومات ولا إطلاقات. وكذا اللحن في هذا ذكر، وكذا اللحن في الإعراب. وحكي عن فخر الدين الفرق بينما لو قال بعتك، هذا خلل في وين؟ في الهيئة. في النحو شنو؟ بدل بعتك بكسر قال بعتك، يقول بعتك يصح. أما لو تغيرت المادة إلى مادة جديدة لا يصح. ففرق بين تغيير الهيئة وتغيير المادة. الفرق بين ما لو قال بعتك بفتح الباء وبين ما لو قال جوزتك. نعم بدل زوجتك، فصحح الأول دون الثاني إلا مع العجز عن التعلم. إذا عجز عن التعلم والتوكيل فيصح، ولو من باب أن هذا شنو بلي اللفظ غير الجامع للشرائط، فيكون داخل في باب الفضول. فضولي ألف غير من فضولي داخل في باب المعاطات، ألف غير الجامع للشرائط. ليش ما لماذا ما هو الفارق؟ قال الشيخ هما علل، احنا نعلل إليه، ولعله لعدم معنى صحيح في الأول إلا البيع. إذا قال بعتك مقابل الانطباق على غير البيع، فهذا حينئذ يحمل على البيع. أما لو قال بلي جوزتك بدل زوجتك، خب الجواز جوزتك جعلت الشيء لك جائزا، قد قابل للانطباق على أكثر من معنى. قال يقال أنه مبني على الإباحة، على الإباحة أو على إجارة الفروج وهي فاسدة. بخلاف التجويز فإن له معنى آخر، فاستعماله في التزويج غير جائز. احنا قلنا ما هو المدار؟ إذا على مبنى المتأخرين على الظهور العرفي، فيراعى الزمان ويراعى المكان، يراعى أن الخطأ نوعي أو الخطأ شخصي، يلاحظ أن هذا الخطأ هل يضر بالظهور أو لا يضر بالظهور. المطلب الثالث نعم بلي، يعني هو يرى التراتبية، ظاهر عبارة فخر الدين يرى التراتبية، لابد أن يتعلم إذا عجز عن أو يوكل إذا عجز عن التعلم والتوكيل، لأنه يشترط عند العربية بناء على شرط العربية، فيمكن العربية إما بالمباشرة أو بالتسبيب. فإذا لم يمكنه بالمباشرة ولا التسبيب، نعم، خلافا لما ذكرنا سابقا على مبنى المصنف لا يشترط الوكالة. نعم لا اختلاف اللهجة من النطق، هذه كيفية القراءة يسموها، عندنا مقروء وعندنا كيفية القراءة. إذا اختلاف اللهجة والمادة واحدة والهيئة واحدة، هذا اختلاف في القراءة، اختلاف القراءة لا تضر، المدار على المقروء لا على القراءة. المطلب الثالث، بناء على اشتراط العربية، هل يشترط العربية أيضا في غير اللفظ الإيجاب ولفظ القبول كذكر متعلقات العقد من الثمني والمثمني والشرطي؟ فهل لا بد أن يكون بالعربية أو لا يشترط العربية؟ نقرأ ونعلق، مطالب سهلة. قال: ومنه يظهر أن اللغات المحرفة لا بأس بها إذا لم يتغير بها المعنى، لأنها غير طابق غير منطبقة إلا على معنى واحد. ثم هل المعتبر عربية جميع أجزاء الإيجاب والقبول؟ هي كلها بناء على اعتبار العربية نتكلم، أما على مبنى هذا كله أبحاث كلها انتهت، ما يشترط كلها البحث. خب، ثم هل المعتبر عربية جميع أجزاء الإيجاب والقبول كالثمن والمثمن، أم يكفي عربية الصيغة الدالة على إنشاء الإيجاب والقبول حتى لو قال بعتك إن كتاب رابد درهم كفى؟ بعتك هذا الكتاب بعشرة درهم، فقال قال بعتك باللغة العربية والباقي العوض والمعوض بالفاء. قال: الأقوى هو الأول. ليش؟ بناء على القول بالعربية، دليلكم أنه نتمسك بالقدر المتيقن المخرج عن أصالة الفساد وللتأسي، فلا بد من اعتبار العربية في جميع الأجزاء، وغير العربية منزل منزلة العدم، وجوده كعدمه. هواي أنتم يقولون العرب عجل، أنتم متشددين كل شيء تنزلون منزلة العدم لأنهم عربين، تعيبون على اللغات الأخرى أنها متشددة. يا شيخ علي، صرنا إحنا أكثر تشدد، لو الشارح لا الشارح هو متشدد. قال: الأقوى هو الأول، لأن الأقوم على رأي المصنف، يقول لي إلا ما يعرف مضان البحث، يقول الشيخ العظم يشترط العربية في كل أقول الأقوى هو الأول، إذا مو دارس الكتاب يقطع وما يعرف يتكلم كله بناء على اعتبار العربية، يتمسك بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن الذي نقطع به الخروج عن العمومات، عن الخروج فيه عن يعني أصالة الفساد، هو العربية في جميع الكذا. نعم، بحث آخر، احنا كلامنا الآن في المعاطف التقدم، أنه بناء على عدم كونه جامعا للشرائط هل يلحق بالله؟ أنا بحثه في التنبيه الثامن، الآن بعد ما يكرر المطلع، أنا بحثنا في المعاطات، كلامنا عن العقد اللفظي، لا أما يلحق بالمعاطات أو لمر علينا هذا المطلب سابق، وهو اللفظ غير الجامع ليش للشرائط. قال: لأن غير العربي كالمعدوم فكأنه لم يذكر في الكلام. واحد يقول هني سيأتي يقول خاف أنه لم يذكر في الكلام، من قاص اشترط ذكره في الكلام، المهم أن يذكر الإيجاب والقبول، وأما ما عدا الإيجاب والقبول فلا يشترط ذكره في الكلام، فبناء على عدم شرط ذكر غير الإيجاب والقبول نزلنا منزلة العدم، ولكن ما دام ذكر الإيجاب والقبول باللغة العربية كفى ذلك، إذ لا دليل على اعتبار ذكر شيئا زائد. واضح، بعتك يقول قبلت ولو لم يذكر العوض والمعوض. نعم، بعضهم اشترط في البيع أن يذكر ركني العقد وهما العوض والمعوض، فبعضهم يشترط ذكر العوض والمعوض، وبعضهم لا يشترط ذكر العوض والمعوض. نعم، لو لم يعتبر ذكر متعلقات الإيجاب كما لا يجب في القبول ذكر متعلقات، يقول قبلت، ما قال قبلت بيع الدار بدينار، كذلك الإيجاب ما يشترط فيه ذكر المتعلقات، واكتفى بانفهامها ولو من غير بعتك قبلت. بعتك ويش؟ متفقين احنا سابقا، انت تدري بعال وانا ادري، بعتك قبلت. قال: صح الوجه الثاني. أي وجه ثاني؟ يكفي عربية الصيغة الدالة على الإيجاب والقبول، لكن الشهيد في غاية المراد في مسألة تقديم القبول نص على وجوب ذكر العوضين في الإيجاب. سيأتي على بحثه أنهما كان من أركان العقد، بعضهم قال لا بد من ذكره في العقد. وما هما ركنا العقد في باب البيع؟ العوض والمعوض. في باب النكاح الزوج والزوجة، فالزوج والزوجة في باب النكاح لا بد من ذكرهما، وفي باب البيع لا بد من ذكر العوض والمعوض. المطلب الأخير، تارة بناء على شرط العربية، تارة نفترض أن الشخص جاهل تفصيلا باللغة العربية ولا يعرف ما معنى بعت وأبيع وأنا أبيع، ما يعرف أصلا هذا اللفظ، تقلقلت، لا يفهم له معنى أصلا، جهل تفصيلي، هذه صورة. وتارة عنده علم إجمالي، يعلم أن بعتك بحسب المجموع تستعمل في إنشاء البيع، أما بعت ما بإزائها ماذا، والتاء ما هو معناها، والكاف ما هو معناها، ماذا يقابل، وما يدري، لا يدري أين مادة البيع، وأين إسناده إلى الفاعل، وأين المخاطب. لو سألته وش يعني التاء وش يعني الكاف، يقول التاء مثل الباء، شو الفرق بينها، التاء والباء والكاف نفس الشيء، فما يعرف الفرق بين الكاف وبين التاء وبين مادة الكلمة باء يا عابع بعته، ما يدري، بس يعرف أنه بالأخر بالنتيجة أن هذا يستعمل لإنشاء نقل العين بالعوام، هذا معرفة إج. وتارة عندنا معرفة تفصيلية، يعلم تفصيلا أن هذه بيعته، هذه باو العين يقابلها المصدر، وهي أساس الكلام، غير البيع والران، وتو أنا والكاف أنت، ويعرف هذه المعاني فيعرفها معرفة تفصيلية، ويعرف فرق بين بعت وأبيع وأوجدت البيع، فعنده معرفة. طب فلو قال بعتك في قبالها فرختم، الميم شنو يقابلها من بعتك اختبار إليه، بعتك وفرختم، فرختم فرختم الميم شنو يقابلها في بعتك، ذاك الإجمالي ما يدري، يقول ميم ما ندري وش مقابلها، يا باع أو العين أو التاء أو الكا، هذا يعلم أن الميم يقابلها تو تو. واضح واضح شيخنا، هل لا بد من المعرفة التفصيلية؟ شنه تقول كل بناء على اشتراط اللغة العربية، خارخ بالجهل التفصيلي، واضح. فإن المعاملة إنشاء، والإنشاء تابع للقصد، فلا بد من إرادة جدية، والإرادة الجدية إرادة تصديقية، فلا بد من وجود القصد، والقصد فرع الالتفات فرع العلم، فإذا الجهل التفصيلي قطعا لا أثره، لا، حاله كحال صدور اللفظ من اصطكاك الحجر نفس الشيء. ويشترط يا شيخنا في الإنشاء البيعي الإرادة الجدية، وهي إرادة تصديقية، فلا يكتفى فيها بصدور اللفظ مع عدم الالتفات لأي معنى. ولكن الكلام يدور الآن بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي. يقول الشيخ من يشترط العربية لا بد أن يلتزم بالمعرفة التفصيلية، لأنه أولا هذه معاني قصدية وليست معاني انطباقية قهرية، والموجب للخروج عن القدر المتيقن من أصالة الفساد المعرفة التفصيل، حتى يقصد من بايع البيع شنه، ويقصد من التاء شنه، أنا نلبايع، ويقصد من الكاء. وإذا لم يعرف هذه المعاني فإنه لا يتحقق منه القصد إلى أنني أنا أنشئ البيع لك وأملكك هذه العين. بناء على اشتراط العربية لابد من المعرفة التفصيلية. بعضهم قال لا يكفي المعرفة الإجمالية. حتى إذا قلنا بالتأسي، خذ تأسي بالنبي مو معنى أنه لابد أن تأسي حتى بمعلوماته، تتأسى بأن تصدر لفظا موافق لما صدر من النبي، ويكفي حينئذ المعرفة الإجمالية. نعم الجهل التفصيلي مضر لأنه لقلقت لسان. أما المعرفة التفصيلية هذا لا يقتضيها حتى دليل التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله. ثم إنه هل يعتبر كون المتكلم عالما تفصيلا بمعنى اللفظ بأن يكون فارقا بين هي معرفة تفصيلية بين معنى بعت وأبيع وأنا بائع، أو يكفي مجرد علم هذه المعرفة الإجمالية علمه بأن هذا اللفظ يستعمل في لغة العرب على نحو المجموع لإنشاء البيع؟ الظاهر هو الأول بناء على اعتبار العربية، لأن عربية الكلام هل انطباقية أو قصدي؟ العربية انطباقية لو قصدية، هنا عناوين قصدية لأن نتكلم عن إرادة استعمالية وإرادة جدية، لا نتكلم عن استكاك حجرين ودلالة تصاو، فهنا تابعة الدلالة تابعة للإرادة التصديقية كما درسنا في الأصول. بل عربية الكلام ليست باقتضاء نفس الكلام، يعني مو عنوان انطباقي، بل يقصد المتكلم منه المعنى الذي وضع له عند العرب، فلا يقال إنه تكلم وأدى قصد المطلب على طبق لسان العرب إلا إذا ميز بين معنى بعت وأبيع وأوجدت البيع وغيرهما. بل على هذا لا يكفي معرفة أن بعت مراه المعرفة الإجمالية بعت مرادفة لقوله فرختم، بل حتى يعرف أن الميم في الفارسي عوضة المتكلم، فيميز بين بعتك وبعت بالضم وبعت بفتح التاء، فلا ينبغي ترك الاحتياط بناء على اعتبار كل العربية وإن كان في تعينه نظار. الأدلة غاية ما تقتضي حتى بناء على اعتبار العربية، حتى بأنه معنوان عنوان قصدي يكفي القصد الإجمالي، ماكو دليل على القصد التفصيلي، ولذا نص بعض على عدمه. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة الآتية: هل يشترط الماضوية في العقد أو لا يعتبر الماضوية في العقد؟ يأتي إن شاء الله، يأتي أن هناك نزاع في هذه المسألة في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد. مطالب سهلة هذه، هذه المطالب الجاية كلها سهلة إن شاء الله، الترتيب سهل، فإحنا نقرأ ونطبق ونعلق، ما في أبحاث صناعية، إلا في مطلب في شيء نتعرض إليه، ولا هو المطالب جدا سهلة.